أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام فعلا في الدرس 13، بعد أن ذكر المصنف في الدرس السابق عوامل الانحراف وقسم عوامل الانحراف إلى مجموعات ثلاثة. مجموعة هي الدوافع النفسية، ومجموعة هي الدوافع الاجتماعية، والمجموعة الثانية هي الشبهات، الثالثة هي الشبهات الفكرية. علق المصنف في ذيل المطلب السابق وقال بأن البحث في تحليل وجواب هذه الشبهات على أنواعها لا يتناسب مع الكتاب، وإنما نختصر على النحو الثالث من الشبهات، وهو بعض الشبهات الفكرية. فتطرق الآن في الدرس 13 إلى بعض الشبهات، ويأتي بعده أيضا بعض آخر. يقول المصنف في الشبهة الأولى تحت عنوان شبهات وحلول أن الإيمان بموجود غير محسوس هذا غريب ومستبعد. هاي الشبهة يقول المصنف كانت يعني شبهة عند البسطاء من الناس والسذجة في التفكير، قالوا بأنه كيف نؤمن بأن لهذا العالم المادي خالق، وهذا الخالق غير مادي، وهذا الخالق لا ينتمي إلى عالم المحسوسات، يعني لا يمكن إحساس بشيء ونقول بأن هذا الشيء الذي هو غير محسوس هو الإله وهو الموجود. هذا أمر غريب، فمن الغرابة بمكان أن يكون هذا العالم المحسوس كله مخلوقا لخالق وهذا الخالق لا تناله الحواس. أمرا غريبا هذا، معقول أكو خالق وما يمكن أن نشوفه؟ هاي فكرة ساذجة طبعا. هاي الفكرة يقول المصنف كانت يعني فكرة ساذجة وبسيطة عند بسطاء الناس وبسطاء التفكير، ولكن هذه الفكرة بعد ذلك صارت أساس لبعض المناهج المعرفية، مناهج المادية المعرفية بنوا على أن مسألة من أساسيات المعرفة قالوا بأصالة الحس. شنو يعني أصالة الحس؟ نفس هاي الفكرة بس نظرولها بتنظير يعتبرونه هم علمي. شنو قالوا؟ قالوا بأن كل ما لا تدركه الحواس لا يمكن معرفته، وعليه فما لا تدركه الحواس هو غير موجود، أو لا أقل. بس هذا غير موجود مسلك، وكو مسلك ثاني بنفس يعني المنهج هذا، أو لا أقل عندنا إدراك لهذا اللي هو غير محسوس، ولكن هذا الإدراك ليس إدراكا يقينيا، ليس إدراكا علميا. لما؟ قالوا لأن الإدراك العلمي محصور بالمحسوسات بالتجربة، ما ذكر المصنف التجربة، ما يخضع للتجربة هو علمي، وما لا يخضع للتجربة ليس علميا. فلا يمكن الإيمان بشيء ما وراء الطبيعة، ما وراء المادة، ما وراء المادة لا يمكن إثباته. بس إما أن ننكره، هذا منهج أنكروا كل ما وراء الطبيعة، فكل ما وراء الطبيعة شبه غير موجود، أو قالوا لا هسه إحنا مو ننكر، ولكن نشكك في ثبوته مهما أقيم من أدلة وبراهين تعتبرونها نحن نشكك. لما؟ لأن هذه البراهين براهين غير خاضعة للتجربة، وإذا كانت غير خاضعة للتجربة فهي غير يقينية، وإذا كانت غير يقينية لا تنتج معرفة يقينية. وعليه إحنا أمام نتيجتين وفقا لهذا المنهج، لو ننكر أصل وجود ما وراء الطبيعة وبالتالي ننكر وجود الله، لو نشكك بوجود الله مو ننكر، واثنين بالنتيجة واحد، اثنين بالنتيجة واحد يعني نتائج مالتهم واحدة. فخلصوا إلى نتيجة أنه كل ما هو لا كل ما لا يخضع إلى المادة وإلى التجربة وإلى الحواس فهو غير موجود أو لا نشكك فيه. المصنف يجيب طبعا هذا الجواب عن هذا الإشكال، هذا جواب يعني حل بالحقيقة هو يعني بنظرية المعرفة، وأنه هل هناك معرفة، هل هناك معرفة وسائل للمعرفة غير الحس أو لا، أي هل يمكن أن تكون لدينا معرفة يقينية مع أنها في أمور غير محسوسة أو لا، هناك هو الجواب يعني الحقيقي ما هي الشبهة. المصنف راح يجاوب جواب إجمالي ومن ثم يلخص الجواب بنقطتين. الجواب الإجمالي هو يحلل الحواس، أنتم تقولون بأن ما لا يدركه الحواس لا تدركه الحواس فهو إما ليس موجود أو ليس علميا يشكك به، يعني هاي المعرفة اللي ينتجها مو معرفة يقينية. يقول المصنف إن بالجواب يحلل المسألة هاي الشبهة الفكرية، يحلل بأنه هاي الحواس، الحواس هي حواس معرفتها محدودة. كيف؟ قال بأن القوة المحسوسة التي يمكن أن تدرك مثلا البصرة، البصرة لها حدود ومحددات بحسب هذا السبيل للمعرفة، هو سبيل للمعرفة ما عندنا مشكلة، ولكن هذا السبيل له محددات. المحدد الأول هو أنها إنما تتحقق الرؤية ضمن شروط وضوابط محددة، يعني أنت هسه منا ما يمكن أن تنظر وترى بعينك المجردة اللي يبعد عنك مثلا 50 كيلو، ليش؟ مع أنه موجود ومادي وما لك حق أن تنكره، بس بنفس الوقت الحاسة تقع عليه لو لا ما تقع عليه. فإدراك الحواس، أخذنا مثال اللي هو البصرة، إدراك الحواس هو يقع ضمن شروط معينة، اتصال محدد بين المدرك اللي هو الحاسة والمدرك اللي هو ما وقعت عليه الحاسة، فلا بد أن تكون مسافة محددة كذا وقابل للإدراك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن القوة الباصرة أو العين الحاسة الباصرة لا نتوقع منها أن تدرك المسموعات، فهي تدرك محددة من هذه الجهة، فهي تدرك نحوا خاصا من المدركات الحسية، ما تدرك النحو الآخر من المدركات الحسية اللي هو الذوق أو اللمس أو الشم أو السمع، ما يمكن أن بالعين تتذوق، مو من مساحة إدراك العين اللي هي أداة حسية للإدراك أن تدرك المسموعات أو المشمومات أو غيرها. فإذا طبعا هذا مثال بنأخذنا بالعين، كذلك بالسمع، عمنا المسافات البعيدة ما تسمعها، أكو مستوى من مستويات الصوت ما تسمعه لكونه واطيا، أكو مستوى من مستويات الصوت عالي أكثر من المسموع من موجات الصوت، هذا هم ما يمكن أن تسمعه، وهذا طبعا كلها أبحاث علمية هم أهل العلم يعني باحثينها، نأخذها أصول موضوعة. فهناك إذن أشياء قابلة أن تقع للحس تحت منظار الحس، ولكن الحس مو قابل لإدراكها، بمعنى أن إدراك الحواس ليس إدراكا مطلقا. وعليه إدراك الحواس يخضع لحدود وضوابط، فمن الممكن بمكان ومن المنطقي بمكان أن نعترف أن حواسنا ليست قابلة لإدراك كل شيء. هناك بعض الموجودات لا يقع عليها الحس، لا يمكن أن تسمع ولا يمكن أن ترى ولا ومع ذلك هي موجودة، فمجرد الاستغراب هذا لا ينفع، وإنما الحقائق تقول بأن حواسنا محدودة. زين، أنطينا أمثلة، قال بعد راح ألخص لكم الدليل. الدليل هو عبارة عن يعني النقب، النقب عبارة عن نقطتين. قال أكو موجودات مادية مع كونها مادية لا تدركها الحواس، أريد يخلص النتيجة حتى ينقض بها. الكبرى عند هؤلاء العلماء اللي هي بعلم المعرفة أن ما لا يخضع للحواس غير موجود أو غير يقيني. قال أكو بعض المدركات موجودات وموجودات مادية مع ذلك لا يمكن أن تقع تحت طائلة الحس، وهاي الموجودات المادية يقر بها الخصم وإحنا نعترف بها كذلك الخصم. مثل إيش؟ قال مثل الأشعة فوق البنفسجية، هاي ما ترى بالعين، وكذلك الأشعة تحت الحمراء والأمواج الكهربائية وهكذا. من هاي الأمثلة كثير، مستوى ضربنا مثال بالصوت، أمور مادية ولكن لا تقع تحت طائلة الحس، لك أن تنكرها أيها الخصم؟ ما يمكن أن ننكرها، لأن هاي أمور مادية دل الدليل على وجودها مع أنها لا تخضع للحس. هذا جواب أول. جواب الثاني يقول أن كثيرا من الحقائق هي غير مادية، غير مادية يعني شنو؟ لا غير مادية. شوف الجواب الأول كان يكون أن مادية ولكن لا تدرك، هسه يقول هي أشياء غير مادية ومدركة، يعني مقر بوجودها ومعترف بوجودها معرفة يقينية، مو بس معرفة، لا معرفة ويقينية يعني بدون تردد. مثل إيش؟ قال مثل الخوف، انت سواقف وصار امامك زلزال او جوحش كاسر او كذا، تحصل حالة خوف، والخوف امر مادي لو معنوي؟ هذا الامر المعنوي امر لا تدركه الحواس، ومع ذلك انت تشكك بوجود الخوف؟ ما تشكك، تقول نعم فعلا، وتقسم وتجزم بان هناك خوف. كذلك الحب، حبك لابنك لاخيك لصديقك أمك أبيك وهكذا، الحب حالة وجدانية أمر معنوي، وهذا الحب سواء كان كلي الحب أو جزئي الحب، يعني المعاني الجزئية، هذا المعنى الجزئي للحب أمر مقر ومعترف به. نفسهم دول اللي هم يأسسون لأن ما لا يقع تحت الحس فهو غير موجود يعترفون بوجود حب بيناتهم، لولا أكو حب ابنه يحب أبي يحب أخوه يحب زوجته وهكذا. فبالتالي توجد أمور هي غير مادية ومع ذلك يعترفون بوجودها اعترافا يقينيا. بعد أكثر من ذلك ينطي أمثلة المصنف، الإرادة، الإرادة نفس الإدراك، يقول أنت تدرك لو ما تدرك، أنت جاي تأسس نظرية هاي النظرية هي عبارة عن أمرا مدركا، غير من طلعتها من الإدراك، والإدراك هو شنو؟ مسموع مبصر، أمر ما وقع تحت المادة. فإذا بالنقطة الثانية يقول المصنف توجد أشياء مع كونها ليست مادية ولكنها مقر وجودها ومعترف بها اعترافا يقينيا. إذن لا يمكن أن نؤسس قاعدة كما أسس الماديون بأن كل ما لا يقع تحت الحس فهو غير موجود، أو أن وجوده ليس وجودا يقينيا، ما عندنا هيك قاعدة. لا، بل أن هناك أشياء يمكن أن لا تقع تحت الحس، فإذا قام عليها الدليل يمكن أن تكون ثابتة. طبعا الجواب التفصيلي قلنا بداية المعرفة، وذكر المصنف بمناقشة المنهج المادي سابقا، مو قال أكو مناهج للمعرفة؟ من المناهج والطرق كان المنهج التجريبي، ناقش المصنف المنهج التجريبي وقال تحت عنوان مناقشة وتقويم، على ما يخطر ببالي العنوان هيك كان. هذا العنوان ناقش به المصنف، قال بأنه هاي المعرفة المادية والتجريبية صحيحة ولكن في ميدانها، وليس لها الحق أن تثبت حكما أو تنفيه خارج ميدانها اللي هو ما وراء المادة والتجربة. وقلنا بأن الواجب جل شأنه ليس ماديا، فإذا ليس من حق هذه التجربة والقواعد الحسية أن تحكم على وجود الإله أو تنفي، أن تحكم بوجود الإله أو تنفي، مو ميدان المادة. هناك قلنا الجواب تفصيلي بنظرية المعرفة. هاي إذن الشبهة الأولى، واضح الشبهة الأولى مشايخنا؟ الشبهة الأولى قال هي نشأت والبداية استغراب من بعض السذجة، سذجة أقصد بسطاء التفكير، قالوا كيف يمكن من الغريب أن نؤمن بأن لهذا الكون خالق وهذا الخالق غير محسوس؟ شلون غير محسوس هو خالق؟ معقولة هو أكو شيء غير محسوس؟ الدور بعد ذلك علماء أسسوا لهذا المنهج، قالوا بأصالة الحس، وخلصوا إلى نتيجة أن ما يقع تحت الحس، ما لا يقع تحت الحس فهو غير موجود أو غير يقيني، المعرفة اللي ثبت غير يقينية. قال المصنف لا، توجد بعض الأشياء مادية ومع ذلك لا يطالها الحس، وتوجد بعض الأشياء غير مادية ولا يطالها الحس ومع ذلك اعترف بها الناس، وليس ذلك إلا لمحدودية الحس، محدودية من جهات معينة ذكرها المصنف في العبارة مقدمة العبارة. قال شبهات وحلول. من الشبهات البسيطة، بسيطة عبر عنها المصنف، التي تثار حول الإيمان بالله، أنه تعالى كيف يمكن، أنه كيف يمكن الإيمان بموجود لا يقبل الإدراك الحسي، حيث لا يمكن إدراكه بواسطة الحواس، ما دام ما نشوفه إذن ما موجود. بل وهذه الشبهة، طبعا هذا نقلوه هسه ما أدري يعني عن أحد العلماء لعله في مسيرته حياته، أستاذ كان ماركسي، يعني يشرح فكرة أن الله غير موجود، فهو قام لقال أستاذ العقل موجود؟ قال العقل محسوس؟ عقلك محسوس؟ قال لا، العقل مو أمر محسوس، يعني التعقل والتفكر مو أمر محسوس. قال إذن أنت عقلك غير موجود. أشكال أستاذ المدرسة لكن، يعني هاي النتيجة اللي هي أنه ليس ما لا يقع تحت الحس غير موجود، هاي فكرة خاطئة واضحة البطلان. وهذه الشبهة تخطر في أذهان السذجة والبسطاء بل ذهنيا بصورة الاستبعاد من البعيد أو الاستغراب، غريب أن يكون خالق للكون أمر غير مادي، حيث يستبعدون ويستغربون أن يوجد مثل هذا الموجود اللي هو مو مادي الذي لا تدركه الحواس. هذا الحد الآن فكرة عند بسطاء الناس، ولكن تطورت هذه الفكرة صارت منهج معرفي. قال: ولكن وجد بعض العلماء الذين اعتمدوا في أساس تفكيرهم على أصالة الحس، نظروا لهذه المسألة، وبذلك أصالة الحس، يعني شنو أصالة الحس؟ يعني كل مسألة حسية هي قابلة للإدراك، غير الحسية إما غير موجودة أو غير قابلة للإدراك، وبذلك يعني بناء على هذه القاعدة المعرفية أنكروا الموجود غير المحسوس، قالوا كل ما غير هو غير محسوس غير موجود، أو أنهم بس ما أنكروا، أو أنهم على الأقل ذهبوا إلى عدم قبوله المعرفة اليقينية الجازمة. تحقق معرفة ممكن أن تستدل على شيء غير موجود، بس هاي المعرفة مو يقينية، وإذا مو يقينية بعد يترتب عليها أثر؟ ما يترتب عليها أثر، نفس النتيجة واحدة، إنكار ما ليس بمحسوس. بل والجواب على هذه الشبهة جواب إجمالي ثم يلخص بنقطتين المصنف: أن المدركات الحسية إنما تحصل نتيجة حتى يكون مدرك حسي نتيجة لارتباط أعضاء البدن بالأجسام والجسمانيات. شوف المحسوس إذن وين بيا دائرة؟ دائرة الأجسام والجسمانيات، وكل حاسة من حواسنا تدرك نوعا من الظواهر المادية الملائمة بطبيعتها لتلك الحاسة، مو بالعين أسمع ولا بالإذن أشوف، وفي ظل شروط معينة. شروط معينة يعني السماع يكون مو مثلا فد 5 كيلوات أو بدولة أخرى ومنا أسمعه، طبعا مو بالجهاز ما اللاسلكي، لا السماع الطبيعي زين. بل كذلك يلزم علينا أن نفهم، إذا شفنا أن الحواس وإدراكها محدد ضمن شروط وحدود معينة، احنا كنا نعترف أنه حواسنا ما تدرك كل شيء، أكو أشياء خارج حدود الحواس. كذلك يلزم علينا أن نفهم أن حواسنا غير قادرة على إدراك الموجودات كلها، أكو أشياء خارجة عن قيود الحس فبالنتيجة ما يمكن إدراكها. وذلك أولا وثانيا، أن هناك بعض الموجودات المادية، مادية مع كونها مادية غير قابلة للإدراك الحسي، نحو قال: فإن حواسنا عاجزة عن إدراك الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء وأمواج المغناطيسية الكهربائية وغيرها. الكهرباء ما يمكن أن ندركها ونشوفها يعني بالبصر. هذا إذن هاي أشياء مادية والحس ما يدركها، فالحس مقيد من هاي الجهة. وثانيا هذا شيء اللي يدل على أن عجز المعرفة الحسية عن إدراك بعض الحقائق، هاي حقائق عجز المعرفة الحسية. وثانيا أننا ندرك الكثير من الحقائق من غير طريق الحواس، إذن أكو معرفة ما تجي عن طريق الحواس، تجي من طرق أخرى ونؤمن بها إيمانا جازما، مو إيمان مو يقيني، لا جازم، مع أنها غير قابلة للإدراك الحسي. مثل إيش؟ مثلا نشعر بحالة الخوف والحب والإرادة، هاي أمور مو مادية مو خاضعة للحس، ومع ذلك يعني لا خاضعة للشم ولا للذوق ولا للبصر ولا للسمع، بني مع كوننا نقر بأن هناك حب موجود، هناك خوف، هناك إرادة، ونعتقد بها اعتقادا يقينيا، مع أنها من الحالات النفسية، حالة تطرأ على النفس كالروح مثلا نفسها، قرار بالروح، يقرون هم بوجود روح، يفرقون بين الميت والحي. شنو الميت والحي فرقهم؟ هذا ما بيروح وهذا بيروح، بل غير قابلة للإدراك الحسي هاي الأمور، بل إن الإدراك نفسه ترقى المسلم، الإدراك نفسه، الإدراك أمر غير مادي وغير محسوس. فذولا يدركون أصل، ينكرون أصل الإدراك تحت ذريعة أنه لا تطاله الحواس، لا مو صحيح. إذن هاي النتيجة اللي خلص من أتى المصنف بين النقطتين، فعدم إدراك شيء بواسطة الحواس ليس دليلا على عدم وجوده. أنت إذا ما وقع تحت الحواس هذا مو معنى أنه ما موجود، عدم الدليل لا يدل على عدم الوجدان، لا يدل على عدم الوجود، بل لا ينبغي أن يكون سببا في الاستبعاد والاستغراب أيضا. ليش ما ينبغي أن يكون سببا للاستبعاد والاستغراب؟ لأن أنت جاي تدرك أشياء هي مو خاضعة للمادة ولا خاضعة للتجربة، جاي تدركها، ومع ذلك طبعا هاي الأجوبة صحيح هي نقوض وبيانات للنظرية، ولكن هي من باب إثارة وتنبيه للأمر الوجداني. أما مناقشة أصل النظرية قلنا إحنا وين؟ بنظرية المعرفة هناك. هل أن الطريق الوحيد للمعرفة هو الحس لو هناك طرق أخرى؟ وهل أن طريق الحس محدد بحدود وشروط معينة أو مطلق؟ هناك ينبحث بنظرية المعرفة، بس المصنف ذكرها كشبهة وجاوب بقدر الشبهة وما يتناسب مع الكتاب. هاي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، الشبهة تقول بأن واضح هسه هاي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية تقول بأن الموجود، بأن الإقرار بوجود الله فكرة، براحتك، فكرة سببها الجهل والخوف. شلون؟ قالوا الإنسان القديم كان محدود المعرفة، وبالتالي حدود المعرفة تنطي يعني مستوى منسوب عالي من الجهل، وإذا كان عنده جهل راح يخاف من بعض الظواهر اللي تدور حوله، مثل إيش؟ من قبيل الزلازل والإعصارات والرعد والبرق. هاي الظواهر الطبيعية اللي تظهر أمامه ما قادر على تفسيرها لأن جاهل ما يعرف، وإذا ما قادر على تفسيرها راح يفسرها التفسيرات خاطئة. يقول بأنه هذا البرق هو غضب إلهي، صوت الإله. إيش يقولون؟ البرق صوت الإله، غضب الإله، والزلزلة من سبب يعني أن الإله يغضب علينا وكذا، وكذلك الأمطار وهكذا. فجهل الناس وخوفهم، طبعا هم ما يقدرون يواجهون هاي الظواهر، فيلتجؤون لقوة خارجة يبتكرونها، يقولون هذا إذن أكو خالق، هذا الخالق للكون هو المدير للكون، فإحنا نلجأ إلى. ليش؟ لأنهم ما يقدرون يفسرون هاي الظواهر الطبيعية. هاي الفكرة يعني راح يناقشها المصنف. طبعا هاي أفكار بدائية للمناقشات بالله يعني بالتوحيد وغيره. فإذا فكرة وجود إله فكرة إنما نشأت من الخوف، من الجهل والخوف، لأن الناس تجهل تفسير الظواهر الطبيعية فيحصل عندها الخوف، فتلجأ إلى أن هناك مؤثر، هذا المؤثر هو الخالق وهو يغضب على الناس، على المخلوقات، فتصدر من عند هاي الأسباب. فإذا هاي الفكرة بالاعتراف بوجود الله، هاي فكرتها، هذا منشأها. زين، وذا منشأ الخوف والجهل. قال إذا زال سببها اللي هو الخوف والجهل، راح تزيل هاي الفكرة أصلا من الأساس، ما تكون لها ضرورة. فتطورت الناس بعد، كانت زمن بدائي وحجري، تطور العلم وفسر الظواهر. من إجا قام يفسر ظاهرة الرعد شنو، ظاهرة الأمطار، صوت الرعد شلون يفسره، الزلازل كيف تفسر، وهكذا بتفسير علمي. فإذا من صار عند الناس علم، المفروض ارتفع الخوف، ارتفع الجهل، وبالتالي ارتفع الخوف، وعليه لا نحتاج إلى ضرورة فكرة الإله. هذا الشبهة. فالشبهة إذن فكرة الإله وليدة الخوف والجهل. هاي الفكرة يقول المصنف طبل إليها الماركسيون، وأثاروا صخبا وتهريجا. طبعا هذا التهريج والصخب بأنه أنت من السخف فكرة المقابل بهاي الطريقة اللي ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة، هاي الطريقة مو معرفية، هذا مو نقاش علمي. أنت عندك نظرية، تعال جيبها وبالموازين العلمية ناقشها، ما تصير الصخب والجهل وتقول دول اللي يؤمنون بوجود الإله دول لأنه جهلة ولأنه خائفين هم يؤمنون بالإله، فالآن نحن نفسر لهم لأنهم جهلة، نفسر لهم هذه الظواهر الطبيعية فلا ينبغي أن يخافوا. شلون أنت جاهل يقول للخصم وأنت خائف لذلك تؤمن بهذه الفكرة، أما أنا لا جاهل ولا خائف فما أؤمن بهذه الفكرة. شلون طريقة ما النقاش بها انتقاص للآخر وبها جنبة نفسية واستهزاء وسخرية من الآخرين، وهذه مو طريقة علمية. أنت عندك نظرية، تعال سوق مقدمات تؤدي إلى نظريتك، إلى النتيجة المدعات العلمية اللي تدعي أنها علمية، كون صوغ مقدمات وهاي المقدمات الصحيحة توصل إلى هاي النتيجة، مو تجي تسخر من المقابل وتسمه بالجهل والخوف ولأنه جاهل وخائف، هو لا يعرف ويعتقد بوجود الإله، أما أنا لا، أنا عالم ولست بجاهل وبالتالي لا أخاف، فتعال ليذهب عنك الجهل وبالتالي يذهب عنك الخوف، لا داعي له، فلا داعي لفكرة وجود الإله. هاي الطريقة مو طريقة علمية بالنقاشات. المصنف في مقام الجواب على هذه الفكرة يناقش بأربعة نقاشات، بأربعة أجوبة. يقول أولا أن جواب الأول أن فكرة نشوء وجود إله لهذا الكون من الخوف والجهل، هاي الفكرة مجرد يعني مو نظرية، أصلا فرضية، فرضية مطروحة، وهاي الفرضية لم يقم عليها برهان. طيني برهن لي على أنه فعلا فكرة الإله هي وليدة هذين الشيئين، هاي الفكرة أنتم يعني اعتملتوها وسويتوها من نتائج علم الاجتماع بدون دليل، فرضية ما قائم عليها الدليل، بل الدليل على خلافها، الدليل دليل استقرائي، دليل وجداني، أدلة برهانية كثيرة على أثبات وجود الله. الخوف والجهل هم ما علاقة به، هاي أمور أخرى نفسية تطرأ على الإنسان، بس كفكرة وجود الإله لا، فكرة حقيقية لها دليلها اللي ثبتها، وثبتت طبعا بالأدلة اللي ساق المصنف بعضها وغير سوق كثير. زين، فهاي الفكرة أصلا هي مجرد شنو، فرضية، أنت على فرضية تريد تحاسبني أولا استدل عليها وجيب الدليل عليها حتى أناقشك، أما تطرح لي مجرد فرضية وتحاسبني على فرضية مالتك، أنا يمكن أن أطرح فرضية قبالها، ممكن أن أطرح نظرية قبالها، ممكن أن أطرح حقيقة علمية لا نظرية لا فرضية ولا نظرية، لا حقيقة علمية قبال هذا اللي تطرح أنت. فالحقائق العلمية ما تصمد أمامها الفرضيات اللي من هذا القبيل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني شنو قلت؟ قلت بأنه هاي المسألة مسألة وجود الإله سببها الجهل والخوف. فإذا كان الناس علماء يعني يرتفع الجهل، بعد يرتفع الخوف، وبالتالي تضعف فكرة الإله. هذا الواقع التاريخي جاي يكبه. وهاي العلماء، علماء الفيزياء، علماء الاجتماع، شوف كلماتهم، علماء علماء جاي أقول لك، علماء الطبيعة، علماء الاجتماع، علماء الفيزياء، وعلماء الفلك، شلون جاي يقرون وعبائرهم موجودة. اكتب بأي يعني بالانترنت ستطلع لك كلمات العلماء في إثبات، كلمات العلماء الطبيعة في إثبات وجود الإله، تطلع لك كلمات كثيرة من عندهم مسندة. وهاي مجموعة في كتب، من ضمن الكتب مثلا الله خالق الكون، أو يذكر المصنف بعضها لعله التعليقة، من قبيل الله يتجلى في عصر العلم، هذا يعني جمعها المؤلف جزاه الله خير، وغيره من الكتب تذكر كلمات العلماء بمن؟ بالاعتراف بحقانية وجود الله. بل أكثر من ذلك، أن هناك بعض العلماء الملاحدة عندما تعمقوا في علم الفيزياء أو علم الطبيعة أو علم الجيولوجيا اعترفوا بوجود الإله. هو كان ملحد، ومن وصل إلى حقائق معينة أمام هذه الحقائق خضع بوجود إله. فالمعرفة هي سبب للاعتقاد بوجود إله، مو الجهل هو سبب لوجود الإله. بالعكس، أنت ذكرت قلت كلما تعرفنا على الأسباب الطبيعية لهذه الحوادث كلما ضعف الإيمان بالله. يقول لك لا، بالعكس، العكس يخالف هذا، فهذا اللي ادعيته ليس بصحيح. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن الخوف والجهل، الخوف والجهل نسلم أن الخوف والجهل من الدوافع التي تدفع إلى البحث عن وجود الله. شوف المصنف شو جاي يقول. نسلم أن الخوف، أن الجهل والخوف من الدوافع التي تدفع الإنسان للبحث عن وجود الله، دوافع ودواعي للبحث. أما ليس ولا نسلم أن الخوف والجهل إلا لوجود لاختلاق هذه الفكرة. يعني الناس من اعتقدت بوجود الله مو اعتقدت لأنها خائفة، لا، اعتقدت لأنها وجدت الدليل. نعم، الدافع للبحث عن الدليل هو الخوف والجهل، فالخوف والجهل بحثهم دفعهم ليبحثوا عن الدليل المثبت لوجود الإله. فالمثبت لوجود الله شنو؟ المثبت الدليل، مو الدافع هو الخوف. ما يخالف نسلم بعض الناس الدافع اللي احنا احد ادلتنا، ادلة البحث عن وجود الله وأدلة البحث عن الدين شنو؟ دفع الضرر. ودفع الضرر شنو؟ دفع الضرر أنت تخاف من العقاب، بأنه أنت إذا ما بحثت عن الإله بالنتيجة أكو عقاب وراك، وأكو ما عندنا مشكلة، هذا دافع عنا يدفعني عن البحث عن أكو حقيقة اسمها الله ولا لا. فأنا خلي يكون عندي دافع هو الخوف، ماكو مشكلة، بس الحقيقة ثابتة، الخوف دفعني نحو البحث عن الدليل عن وجود الله. مو الخوف خلق لي فكرة اسمها وجود الله، مو الخوف هو الدليل، لا، الخوف دفعني لمن؟ نحو البحث عن وجود الله. وهذا ما عندنا مشكل به، بهذا المقدار ما عندنا به مشكل، وهذا انت ما عندك به مشكل أيها المقابل. شلون؟ قال مثلا عندنا كثير من العلماء يكتب مثلا بعلم الفيزياء، بعلم الكيمياء، بالرياضيات، يكتب، الذي يدفعه نحو الكتابة شنو؟ حب الشهرة، ما هدف يدفعه نحو الكتابة؟ حب المال، هاي دوافع. بس هاي الدوافع شنو يعني؟ أن اللي كتبه كتبه خطأ؟ لا، صحيح، نعم، الدوافع مالته هاي عليه وإليه. كذلك يقول إحنا ما الدافع، ما لنا علاقة به، الدافع هو الخوف، ما يخالف سلمنا، ولكن هو المثبت لوجود الإله، هو نفس الدليل. فالخوف إنما دفعنا نحو البحث عن الإله، والبحث عن الإله هذا نبحث حسب الدليل، إذا ثبت الدليل وجود إله نعترض، ما ثبت ما نعترض. وبالواقع أن الدليل ثبته لوجود الله، هذا الجواب الثالث. واضح هذا الجواب؟ يعني إحنا الخوف ما يخالف، نقول بأن الخوف محرك للإنسان، بس محرك للإنسان مو لاختراع فكرة وجود إله، لا، محرك للإنسان نحو البحث والتحقيق عن فكرة وجود الإله. فإذا ثبتت بالدليل بعد نحن والدليل، فإذا ما ثبتت هم نحن وعدم الدليل، ماكو دليل، فبالتالي ما نثبت. فالدليل المثبت لفكرة وجود الله هو الدليل اللي قائم على أن هناك إله. أما نفس الخوف، هذا الخوف هو الدافع نحو المعرفة، ما عندنا مشكلة بهذا المقدار. فلا تقول بأنه الجهل والخوف هما سببان لفكرة وجود الإله، هذا خطأ. لا، سببان للتحريك نحو المعرفة، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة بهذا المقدار. الجواب الرابع، لعله نطبق هذا المقدار إذا لحقنا نجاوبه. قال: وهناك شبهة أخرى أثارها بعض العلماء الاجتماع، وهي أن الإيمان إنما ولد نتيجة الخوف من بعض الأخطار والمخاوف، وخاصة تلك الأخطار الناشئة من الزلازل والصواعق وأمثالها من الكوارث والنكبات الطبيعية والفيضانات وغيرها. فالناس كانت تخاف، وبالتالي تلجأ القوة غيبية، هاي القوة الغيبية هي اللي تحميهم من هذه الأخطار. وفي الواقع أن البشر لتسكين نفسه وتهدئته، فعامل نفسه اخترع، استغفر الله، موجودا وهميا غير جرأة، هاي هو الله. ففكرة الإله فكرة مخترعة مو حقيقية. ثم أخذ في عبادته، عبادة هذا الإله الموهوم حسب هذا البيان. ومن هنا كلما تعرفنا، فالمنشأ إذن لهذه الفكرة واختراعها هو الخوف والجهل. فإذا تعرفنا صار عندنا علم، ارتفع الخوف ويرتفع الجهل، ما نحتاج بعد هذه الفكرة. ومن هنا كلما تعرفنا على الأسباب الطبيعية لهذه الحوادث وأساليب مواجهتها أكثر، ازددنا الإيمان بالله ضعفا. هاي القضية الثانية راح نناقشها بالدليل الثالث. ويطرح الماركسيون هذا الرأي بكل صخب وتهريج، أحسنت التوصيف شيخنا رحمك الله، في كتاباتهم، ويصفونه بأنه من معطيات علم الاجتماع، ثم يتخذونه أداة لاصطياد الأغبياء والمخدوعين. شنو ردك شيخنا؟ قال أربعة أجوبة. وفي رد هذه الشبهة نقول: أولا، أن أساس هذه الشبهة فرضية لا نظرية ولا حقيقة علمية. فرضية طرحها بعض علماء الاجتماع دون أن يكون هناك دليل علمي يدعم صحتها، مجرد افتراض مسألة أنت جاي تبني عليها معتقد، شنو هذا يا أساس؟ بل ثانيا أن هناك الكثير من العلماء، أنت إيش قلت بالنتيجة؟ وكلما تعرفنا على الأسباب الطبيعية ولهذه الحوادث وأساليب مواجهتها أكثر ازداد الإيمان بالله ضعفا. إيش قلت؟ أنقل لك كلمات للعلماء المتعمقين بعلم الجيولوجيا، علم الفيزياء، ذولا متعمقين بهاي الاختصاصات وكلماتهم الاعتراف الإلهي، بل أكثر من ذلك أن علماء كانوا ملحدين سبب إيمانهم هو الحقائق اللي اكتشفوها والنظام بهذا الكون. وثانيا هناك الكثير من العلماء الكبار في عصرنا الحديث تعرفوا أكثر من غيرهم على الأسباب وراء هذه الحوادث والظواهر، عرفوا أكثر من غيرهم، علماء اختصاصهم، ولكنهم مؤمنون بوجود الله الحكيم إيمانا جازما يقينيا. هاي جازما يقينيا، خاف تقول بأنه معرفة غير يقينية، لا جازما يقينيا. إذن فالإيمان بالله لم ينشأ من الخوف والجهل، دول علماء ومع ذلك هم يقرون بوجود الإله. ثالثا إذا كان الخوف من بعض الحوادث أو الجهل بالأسباب الطبيعية لبعض الظواهر عاملا في التوجه والتطلع لله، يعني البحث، فلا يعني هذا أن الله وليد خوف الإنسان وجهله، لا، كما هو الملاحظ. ليش لا يعني؟ راح يجي يقولها، لأنه إحنا هذا الخوف والجهل دفعنا نحو المعرفة، والمعرفة يعني بحثنا بالأسباب، من بحثنا بالأسباب صارت عندنا أدلة وبراهين على من؟ على إثبات وجود الله. فالدليل على إثبات وجود الله مو نفس الخوف، لا، نفس الدليل على الخوف مجرد دافع نحو المعرفة، المعرفة هي الدليل أدلتها، كما هو الملاحظ. راح أعطيك أمثلة يقول أنت تعتقد بها ما عندنا مشكل. أكو ناس عندهم دوافع للمعرفة، وهاي دوافعهم أنت تدري بيها وأنا، بأنه ناس بعضهم تدفعهم الشهرة، بعضهم تدفعهم المال، بعضهم أشياء أخرى لإثبات وجوده، هاي دوافع. بس النتائج اللي وصل لها نتائج شنو؟ نقول نتائج ما نعترف بها؟ لا، نتائج إذا كانت حقا نعترف بها. كما هو الملاحظ في الكثير من الدوافع النفسية، أمثال حب اللذة أو الظهور وغيرها، حيث كانت البواعث وراء الكثير من الجهود والبحوث العلمية والفنية والفلسفية. هاي حب اللذة، واحد عنده التذاذ بأن يبحث بمسألة فلسفية أو مسألة بالرياضيات أو يبحث بعلوم الطبيعة، بس اطانا نظريات بعلوم الطبيعة ونظريات بالرياضيات، شنو نقول؟ هاي النظريات خاطئة لأنه عنده دافع نفسي. أو حب الشهرة، يريد حتى ينكتب اسمه ويا المبدعين والعلماء، وبحث بحث بحث ووصل إلى حقائق، نقول له لا، الحقائق ما ناخذها لأن عندك أنت دافع آخر، لا، هذه الدوافع نحو البحث. أما نفس البحث بحسب المطالب العلمية مناقشة ما لها علاقة. إذن أكو تفريق بين الباحث نحو المعرفة وبين نفس المعرفة، نفس المعرفة بحسب أدلتها، بل وغيرها، أمثال حب اللذة أو الظهور وغيرها، حيث كانت البواعث وراء الكثير من الجهود والبحوث العلمية والفنية والفلسفية، دون أن تمس اعتبار هذه الجهود والبحوث بسوء. زين. رابعا، الجواب الرابع هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.